احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز السنة النبوية المطهرة فيما يرويه لنا انس رضي الله عنه ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له هذه الخدمة، انه روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يا الله. هذا الحديث على قلة الفاظه ووضوح معانيه والمقصود منه، لكن لا نراه مطبقا بين عالم المسلمين. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو تعريف المؤمن اساسا ايه؟ احنا ناخد تعريف المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. وصلت الدرجة هنا في هذا الحديث ان الايمان او لا يكون موجودا، او هذا الانسان لا يصبح مؤمنا، او نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بهذا المنطق حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو عملنا اختبارات يعني شخصية لانفسنا، اقول لو ان هناك عمل معين، وهذا العمل سبحان الله اذا انتقل الانسان اليه من عمله الحالي سوف ياخذ راتبا اكبر، وهذا العمل تقدم اليه اثنان، انت واخوك، وتقدمتما الى الامتحان لقبولكما او قبول احدكما في هذا العمل. في ذاتك وفي داخلك، هل تتمنى ان ياخذ اخوك هذه المهنة، ان ياخذ هذا الراتب؟ امر طبيعي؟ لا، مش امر طبيعي، امر طبيعي حياتي الاني، لكن ايام الصحابة ده قصة اخرى. لكن هل احببت ان ياخذ اخوك هذا العمل؟ انت عندك الايثار، اثرت اخاك عليك. كان الصحابي يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وكان التاجر الى عهد قريب اذا ذهبت اليه في اواخر النهار يقول لك: لا انا الحمد لله قد بعت كثيرا اليوم، لكن جاري فلان لم يبع طوال يومه الا قليلا، فاذهب اليه كي يعود عليه بالكسب ويعود الى اولاده بالفرحة بانه كسب اليوم خيرا كثيرا. هل هذه موجودة الان؟ هل يعني حل مكان انما المؤمنون اخوة، ان يقول البعض ان الاخ فخ والاقارب عقارب والعم غم والخال وبال؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يصح بين المسلمين؟ هو اصبح واقعا للاسف، اصبح واقع، اصبح تغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. هل هذا كلام يعني هل هذا كلام يرد على المسلمين؟ هل انا اكل واشرب انا واولادي وهناك ابناؤنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي جنوب شرقية اسيا وفي افريقيا لا يأكلون ولا يشربون ولا عندهم ادوية يعالجوا بها ولا كهرباء يستمتعوا بها ولا ماء نقي يشربونه ولا غرفة او كوخ حتى او ملجأ يعني يلجؤون اليه بعيدا عن اذى الحر والقر؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل اذا رأيت انا الطائفة من الطوائف او مجموعة من المسلمين مضطهدة في اي مكان في نشرات الاخبار وارى التعذيب عليهم وارى اثار الفقر والجهل والجوع والمرض والخوف يعتريهم ولا احزن، هل هذا كلام من ان احب لاخي ما احبه لنفسي؟ سبحان الله، هل هذا الامر بهذا المنطق؟ الله يرضى عن ابي ذر، كان يخرج من المسجد فرجل صالح من التابعين يقسم عليه بالله انه لابد ان ياكل عنده من عنب بستان الله، فياكل ابو ذر ويقسم الرجل ان على ابي ذر ان ياكل الطبقه كلها فياكل، في اليوم التالي يصطاد وهو ذاهب خارج من صلاة الظهر الى البستان ويقدم له عنقود العنب ويقسم ان ياكل يومين ثلاثه. قال ابو ذر لصاحب البستان كل معي. قال لا انا اريدك ان تنهي كل العنقود، لا استحلفك بالله ان تاكل معي. فالرجل قاعد ياكل مع ابي ذر وجد ان العنب هذا يعني لا يؤكل، في مزازه ومراره وشيء عجيب. قال ابا ذر اتاكل من هذا من اول يوم؟ يعني ده نفس الاكل ده العنقود هذا نفس درجه عدم استوائه وعدم انه يعني لا يصلح للطعام الان لسه لا يصلح للاكل في اليومين الاخر؟ قال نعم منذ اول يوم هو نفس الاكل. ولما لم تخبرني؟ قال اردت الا افسد فرحتك باني اكل عندك. الله، تخيل ان ابو ذر تغاضى عن مزازه العنب ومراره العنب وعدم نضجه في سبيل ان يدخل الفرح والسرور على صاحب البستان. وكان ابن مسعود كان يقول ان احب انسان على قلبي هو الضيف. قال لي يا ابن مسعود ده احنا في هذا الزمن الضيف ده والعياذ بالله نسال الله السلامه، اول ما يجي البيوت البيوت ترتبك وقبلها باسبوعين يجهزوا، لاننا نتكلف لبعضنا البعض. ولو سهلنا الموضوع الموضوع ما فيهوش تكلف، لو طرق بابنا طرق في اي وقت، واحنا دلوقتي بناس اهل كرم ان نفتح له ان يشاركنا طعامنا، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه والثلاثه يكفي الخمسه، سبحان الله، وتوضع البركه في الطعام. قال ابن مسعود احب ضيف الى قلبي هو الضيف، احب انسان الى قلبي هو الضيف. ليه ابن مسعود؟ قال لان يعني رزقه على الله، يعني ضيافته دي واستضافته البيت ده على الله، وثوابه لي انا اخذ ثواب حتى لو كان غنيا، وياخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. يبقى الضيف ده شيء يعني. قال العربي يا ضيفنا لو زرتنا لرايتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. شوف العربي ازاي جميل. يا ضيفنا لو زرتنا لرايتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. انت في بيتك واحنا اللي ضيوف عليك يا اصحاب البيت. ليه؟ ولذلك يعني حتى بعض رايت في بعض البلاد العربيه والقرى والنجوح سبحان الله ان اصحاب البيت يتركوا الضيوف اذا كان عندهم عائله جايه لاستضافه او لخطبه ابنات او فيغلقوا عليهم باب غرفه المائده ويتركوهم على راحتهم لعدم الحرج. وفي عائلات تانية تقف لتشعرك انك يعني انهم خدام لك، وان يا سلام لو اكلت عندهم، يا سلام لو اكرمتهم بالاكل اكثر. هكذا هو الكرم العربي كما كان حاتم الطائي وكما كان من قبل ومن بعد قدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان كالريح المرسلة في كرمه. وسبحان الله بهذه الصفات سبحان الله العظيم الإنسان يتحبب ويتقرب، ومن حومة الإيمان يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله أن نحشر في زمرة هؤلاء، ولكن لنا في الموضوع بقية وحديث إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله وأنتم أهل كرم سوف تعودون إلي مرة أخرى فأهلا بكم. لا يؤمن أحدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن أمام هذا الشعور يعني شعور المحبة الغالبة للناس، وأن تحب أن يؤتى الناس خيرا وأن ينزل على الناس الخير وأن يشفى المرضى وأن يمتع المغموم بكشف غمه وذهاب كربه، أمام هذا الموضوع في مرض اخر ما الذي لا يجعله هكذا؟ مرض الحسد، ان الانسان يصير حسودا حقودا يتمنى ان تزول النعمه. الحسود لا يرضى قسمه الله في الازل، الحسود يتمنى ان تصاب بكذا وكذا وكذا. وان اسوأ الحاسدين ليس ان يكون مثلك، ولكن ان تكون مثله للاسف الشديد. فالحاسد حاقد، والحاسد عنده غل، والحاسد يزداد غضبه ومرضه ومصيبته كلما يعني كلما ازدادت النعم عندك. انت تكون في بحبوحة من العيش ونائم ومستلقي يعني سبحان الله تغطه في نوم عميق، وهو يعني هكذا على اعصابه وعلى حياته، انه يعني سبحان الله يتمنى ان تزول النعمة، يتمنى ان تفصل من العمل، يتمنى ان يرسب ولدك، يتمنى ان تطلق زوجتك، لا يحب لك الخير. ودي طائفة من الناس موجودة في المجتمع كمرضى. الحسود ده مريض، والحسود لا يسود. والصفة بني اسرائيل انهم حسدوا الـ الـ يعني ابناء اسماعيل ان اخذوا منهم علم النبوة ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان كان اخر انسان صالح في بني اسرائيل رسولا لبني اسرائيل كان سيدنا عيسى، ثم عقمت ارحام نساء بني اسرائيل ان تنجب واحدة منهن رجلا صالحا، فانتقلت بالتالي النبوة والرسالة من ابناء يعقوب ومن ابناء اسحاق الى ابناء اسماعيل، واخذ ابناء العمومة راية النبوة الى يوم الدين بفضل الله، ثم بفضل ان ارسل الله فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم واختاره خيارا من خيار من خيار. فالحسد هذه كارثة، ولذلك نحن دائما نقرأ قبل ان ننام ونعلم اولادنا ان نقرأ الفلق والناس ثلاث مرات، وننفث في ايدينا ثلاثا، يعني ننفخ هكذا ونمسح وجوهنا وما استقبلنا من اجسادنا، ونصنعها هكذا مع الاطفال الرضع الصغار اللي دون سن الادراك سبحان الله، حتى يعيدهم رب العباد سبحانه وتعالى من الشياطين. وللاسف ليس اليوم الشياطين هم شياطين الجن فقط، لا، ده احنا عندنا شياطين الانس يغلبون شياطين الجن، وشياطين الانس والقرآن مقدمين على شياطين الجن، وشياطين الانس يعيشون بيننا ليل نهار ويزينون لنا ما يريدون تزيينه، وربما يعجز ابليس احيانا عن صنع ما يصنعه بعض من شياطين الانس من افساد الناس واغوائهم والعياذ بالله رب العالمين. فالمؤمن اذا لم يحب الاخي ما يحبه لنفسه، يحب الاخي ما يحبه لنفسه، يصير حاقدا، يصير حاسدا، يتمنى زوال النعمة من الناس. ولذلك قال شاعرهم يعني ابو فراس الحمدان لما قال اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، ليه اذا مت ظمآن انت لا ينزل المطر؟ طب خلاص انت تموت لا يموت غيرك. ففي ناس عندها طبيعة هذا الامر وعندها ملكة ان الخير يأتي الي انا فقط، لكن غيري لا يأتي. ولذلك الانسان المسلم يفرح باي خير عند مؤمن، لما يجيله مال افرح له ربنا يزيده، لما الولد صالح ابنه ينجح الله اكبر هنئه، لما الولد سبحانه يحفظ القرآن الله اكبر، اذهب وخذ له هدية وقل للولد ما شاء الله انت شرفت المنطقة بحفظك بالقرآن وشرفت العائلة، ونحن شرفنا ان بيننا نعرف انسانا حفظ كتاب الله وصغير السن. فكل ده يعني دليل على ان يحب الانسان سبحان الله الانسان الاخر اخاه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا احب انسان انسانا في الله ان يبلغه، لازم يبلغه يقول له يا اخي انا احبك في الله، يقول له احبك الله الذي احببتني من اجله. فاذا هذه المحبة ده دليل على طبيعة ايمان، على نقاء ايمان، على ملء قلب بالخير، على ان هذا الصدر يعني 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 منشرح بمحبته ايه للناس. ولذلك ليه الشرع الحنيف جعل لنا ان المؤمن مرآة اخيه، المرآة ارى نفسي فيها صافيا. وقال لنا صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال انصره مظلوما فكيف بنصره ظالما يا رسول الله؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. اراه ماشي في الطريق اللي مش صح ولا ابن الحلال، لا، يريد ان يشهد زور حرام عليه، يريد ان يغتاب انسان اتق الله، يريد ان ينم في حق فلان يا رجل توقف. فهكذا المؤمنون إخوة، كلنا في مركب واحدة في سفينة واحدة، إذا نجت نجونا جميعا ووصلنا لبر السلام، وإن غرقنا والعياذ بالله نذهب شذر مذر كما تقول العرب. فأنا أقول أن المؤمن يعني لا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أولادك يكونوا مستقيمين، ادعي لأخيك ولا رب اهدي له أولاده، اهدي له الولد العاقل، البنت المتمردة، اذا كان عندك اولاد وبنات لم يتزوجوا بعد ادعو الله ايضا لاخيك الذي رزق بخمسة من البنات وستة ولم يطرق بابهم طارق، ادعي ربنا ان ربنا يفك كربهم ويسر امرهم ويرزقهم بالعريس ابن الحلال اللي يتق الله وتزوجها ممن يعني ممن يتق الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فانه لن يظلمها. كل هذه المعايير تدخل تحت ايه؟ تحت عنوان المحبة. انت حصلت علما محددا، علم معين سبحان الله تفرح، ولذلك تقول يا رب فلان يتعلم زي فلان ياخذ زي بهذا المنطق، فتوجر بالنية وتوجر بهذه المحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على المؤمنين يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، يقعدوا كده مع بعض مفيش غل، مفيش حقد، مفيش حسد، لان الغل يهدم والحقد يهدم، ولكن الحب يبني. والإنسان المحب سبحان الله يعني كما قال شاعرنا لا يكن للخصام قلبك مأوى فلقد صار قلبي للحب معبد. يعني صار عنده يعني محبة لخالقه، محبة لرسوله، محبة للصالحين، محبة للخير، محبة للمؤمنين، محبة لبلده. كل هذه المحبات سبحان الله تصب في مسألة الايه، حب الخير للغير سبحان الله. فلما تحب سبحان حتى تحب حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فدائما ما دام انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك تدعو له. ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب ليه؟ لأنه محبة في الله. اللهم اغفر له يقول ولك مثل ذلك، اللهم وسع عليه ولك مثل ذلك، اللهم تب عليه ولك مثل ذلك، اللهم يسر امره ولك مثل ذلك. فانت يعني في الاخر تاجر يعني صاحب مكسب ولست صاحب خساره. ولكي نكون اصحاب مكاسب لا اصحاب خساره نلتقي ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. السؤال المطروح عند الذين لا يحبون للناس ما يحبونه لانفسهم، اقول عدم حبك الخير عند الغير لا ينقص من ارزاقهم شيئا ولا يزيد من رزقك شيئا. ده منطق، ده رقم واحد. لا ينقص من مما سوف يرزقهم به رب العباد شيء ولا يزيد عندك شيء. ده امر. لان انت ربما يحيط ناس برجل مهم او غني او ذو مركز فيكرهون الداخل الجديد ظنا منهم ان هذا الداخل الجديد سوف ياخذ من اهتمام هذا الرجل الكبار او ذو المكانه جزء فينقص من اقدارهم عنده، او ياخذ منه جزء من مال ينقص اعطياتهم التي يستأثرون بها من هذا الرجل. اقول لهؤلاء وهؤلاء هذا ليس منطق الايمان. منطق الايمان ان الله هو الرزاق. منطق الايمان ان الله قسم بيننا اخلاقنا كما قسم ارزاقنا. الامر الثالث ان رب العباد سبحانه وتعالى جعل رزقي لا يذهب اليك ورزقك لا يأتي الي. فدي قواعد عامة. فلا تجعل هذا الضعف الإيماني لا تجعله عندك يعني إيه وسيلة لعدم حب الناس. بالعكس بالعكس، أنت بمحبتك له يزيدك رب العباد رضا وتقى وعفاف وهدى وغنى وفضل وإشراح صدر ويقين وتوكل على الله وفهم لدين الله سبحانه وتعالى وراحة نفسية. لأن الحب دائما يصنع يعني يصنع راحة. كما نقول دائما ان الجنة التي اهبط فينا او دخل فيها او نازل اليها ووجد فيها ابونا ادم وامنا حواء، مجرد ان ظهر ابليس ووسوس انقلب مجتمع المحبة الى مجتمع كره، انقلب مجتمع المحبة الى مجتمع كراهية، فاهبط الله الجميع من الجنة. ليه؟ لان ممنوع وجود المجتمع الكراهية لا يبني. مجتمع الكراهية مجتمع متأخر، مجتمع الاحقاد مجتمع غير متقدم، مجتمع المحبة ده مجتمع. ولذلك انت لما تكون راضي عن زوجتك وزوجتك راضي عنك تشعر ان البيت واسع ما شاء الله والحياة جميلة والمشاكل قليلة. اول ما سبحان الله تستأمنها هوية تستأمن وعدم الرضا موجود في البيوت يضيق البيت ويصير ضيق ويصير سبحان الله العظيم الملل في الحياة. والاولاد سبحان الله العظيم يعني اللي يرفع صوته على التاني واللي يؤذي الاخر. ويتوارث الاولاد عدم محبة بعضهم لبعض، تجد فيهم اولاد عندهم الاثرة ما عندهمش الاثار، عايز ياخد القلم بيكتب به وحده، عايز ياخد اللعبة بتاعت اخوه من صغره يلعب بها ويخبئ لعبته هو. تقول يا الله الولد ده جابها منين؟ ده زي خاله، ده زي عمه بالوراثة. هو الاعمال بالوراثة، جينات وراثية بالجينات الاستئثار. فده ليه؟ لانه من صغره نبت عنده او نبتت عنده شجرة الايه، شجرة عدم محبة الغير. فلذلك هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة يعني الانسان من الواجب يعني يستقرئ كيف احب الاخر، كيف تكون محبتي للاخر، كيف يكون الانسان محب لاخيه. الانسان تتمنى الخير له لا تتمنى الشر. ليه؟ انا لو تمنيت الشر ما الذي تكسبه؟ ابدا. بالعكس انت تفرح ان اخوك في بحبوحه من العيش، ان اخوك في مركز مرموق، ان اخوك سبحان الله اولاده صالحين، زوجته مطيعه. لا يؤمن احدكم، شوف الرسول بينفي الايمان، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وده منطق الايمان في ايه؟ فانا لا ازرع الخير في نفسي، ان انا زي ما اكون مواظب على الصلاه، ادعو الله ان ربنا يرزق محبه مواظبه الصلاه او مواظبه على الصلاه لاخي، ان سبحان اعمل حببت لي الي الصدقه، ادعو ربنا سبحانه وتعالى يرزق اخي محبه حب الايه عمل الايه عمل الصدقات، وهكذا. ولذلك كان الصحابه والصالحين رضوان الله عليهم يعني يعملوا الخير العجيب. لما وصل المهاجرون الى المدينه وعرض عليهم اخوانهم من الانصار بيوتهم ان يقتسموها وبساتينهم ان يقتسموها، هذا الكلام نقوله لكل بلاد العرب والمسلمين عندما اصيب اخواننا في الشام بهذه الكارثة التي ما قرأنا عنها في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. فاذا وصلوا الى بلادنا والى بيوتنا وسعنا عليهم واعطيناهم، ليس تكرما وليس صدقة، فهم أناس أعزة كرام أهل فضل وأهل خير، الشام أهل خير، لا يجب أن نشعرهم أننا أصحاب يد عليا وهم لا أبدا، بالعكس نفتح لهم بلادنا وبيوتنا ونشاركهم في أرزاقنا وأقواتنا وربنا يبارك، وبعدين سبحان الله نفتح لهم مجالات العمل ولا نصعب عليهم المسائل، سبحان الله بهذا يشعرون. ما تجمعش عليهم مصيبة المصيبة التي هم فيها، ومصيبة كمان أن يشعر بقلة ذات اليد. كان عزيزا في بلده، كان قويا في بلده، كان غنيا في بلده، ففجأة حالت الأمور دون أن يكون هكذا، وخرج وترك بيته وترك مصنعه وترك معمله وترك الله. نسمع قصص تدمى لها القلوب، يعني كيف أن أبنائنا السوريين الذين ما تعودوا الملاجئ، ما تعودوا المخيمات، أن تمكث العائلات كذا في أسرهم وأناس أهل عفة وأهل طهارة وأهل نقاء. سبحان صحيح صنع بأولادنا وإخواننا من الشعب الفلسطيني على مدار 6 عقود سابقة، لكن الفلسطينيين ربنا يبارك فيهم جميعا تمرسوا على هذا الأمر، ولكن الأمر السوري أمر فاجأ الجميع يعني، وفوجينا بعدم نصرته بالنصرة الحقيقية، كما قال الحسين رضي الله عنه للفرزدق وهو راجع من العراق، قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ قال يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. وما قال الفرزدق للحسين نقوله نحن لأبنائنا السوريين، القلوب معكم، نعم كل قلوبنا معكم، ولكن السيوف عليكم، أمر هذا قدر الله وقضاء، اصبروا واحتسبوا، ولكن النصر في السماء. والإنسان في المشاكل التي لا يفهمها يجب أن يحيل الأمر لحكمة الله الجليلة التي ربما لا نعرفها اليوم، ربما نعرفها غدا أو بعد غد أو لا نعرفها، لكن لله في خلقه شؤون وتصرفات معينة لا يفهمها حتى صاحب اللب وصاحب الذكاء وصاحب العبقرية. فأنا أقول أن الإخوة السوريين إذا جاءوا إلى بلادنا أي بلد عربي مسلم وجب أن نوسع لهم، أن نبحث لهم عن أعمال، نلحق أولادهم بالمدارس حتى يشعروا أن المسلمين لحمة واحدة ونحن أمة واحدة. وهذا شهر كريم يجعل الناس في حالة من الكرم وفي حالة من العطاء وفقه الأولويات. وأنا كنت طلبت من قبل مرارا وتكرارا وما زلت أقول أن يجب أن يكون للمسلمين والعرب صندوق أزمات، هذا الصندوق يضع فيه كل عربي وكل مسلم كل شهر دولارا واحدا بس، على مدى السنوات يكون عندنا 50 و60 و70 مليار، عندما تفجأ أحد شعوبنا المسلمة أو العربية مصيبة أو كارثة وجب أن ينفخ من هذا الصندوق، فلا يعرف من الذي يدفع ومن الذي لا يدفع، ويجب علينا ألا نتكاسل عن فعل هذا الأمر. أحبتي في الله، حقيقة الأمر حب المسلم لأخيه وحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه دعامة كبيرة من دعائم الإيمان. فطوبى لمجتمعات الحب، ويا بؤس ويا شقاوة مجتمعات الكراهية، حتى وإن كانت تحت سقف واحد. يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدان. ثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين اثنين، هنيئا لأهل المحبة، هنيئا لمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لها. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do.